هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صدى المغرب العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الأفاضل ونرحب بكم في هذا البرنامج واللقاء المتجدد من صدى المغرب العربي. محور حديثنا في هذا اللقاء أحبتنا الكرام هو تونس، أزمة حاكم أم حكومة؟ سوف نتوقف مع حضراتكم مستمعين ومستمعاتنا عند آخر الأوضاع والأزمة السياسية في تونس فيما يخص بقالة رئيسة الوزراء من قبل الرئيس قيس سعيد. ما هي الأسباب الحقيقية وراء قالة رئيسة الحكومة، وهل هي كما يقول البعض هي كبش فداء؟ ندعوكم للتواصل معنا في هذا البرنامج مستمعينا الكرام، وذلك عبر اتصالاتكم على أرقام هواتفنا المباشرة التالية 00982 مفتاح البلد والعاصمة طهران، رقم الهاتف الأول 2201-37-62، رقم الثاني 2201-37-68، ورقم الثالث 2201-38-48. وكما ندعوكم للتواصل معنا عبر تطبيق التليجرام مستمعينا الكرام، وذلك عبر رقمنا التالي 00989-3888-78-4050. تحية طيبة لحضراتكم مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم في هذا اللقاء. ولا تزال تونس تعيش أزمة تداعيات قالة رئيسة الوزراء من قبل الرئيس قيس سعيد وتعيين أحمد الحشاني خلفا لها، والتي تنعكس سلبا على أوضاع المواطن التونسي وفي المقدمة أزمة الخبز، وهي ما شكلت سلسلة تساؤلات لدى المعارضة التي تتحين الفرص للإطاحة بقيس سعيد بسبب إجراءاته وحل البرلمان التونسي بدون سابق إنذار ووضع كبار قادة المعارضة والأحزاب السياسية قيد التوقيف. أجلاء بودن كانت أول رئيسة حكومة تتم إقالتها دون سابق إنذار أو إخبار منذ تحول النظام السياسي في تونس من برلماني إلى رئاسي، حيث يعتبر التونسيون أن قيس سعيد يستأثر بكل الصلاحيات السياسية في البلاد، وخصوصا وهو لم يكشف عن مبررات قراره ولم يتحدث عن وجود أي قصور في أداء رئيسة الحكومة المقالة أو مكامن خلل في إدارتها لمسؤوليتها. فهي تولت المنصب وفي وقت كانت تونس تمر بأزمة اقتصادية خانقة، والآن قد أعفيت من مهامها وتعيش تونس أزمات أخرى تهدد عيش اليوم للتونسيين من قبيل شحة في الخبز وكذلك انقطاع الماء وكذلك الكهرباء. المراقبون يعتبرون أن المشكلة بين نجلاء بودن والرئيس قيس سعيد، عندما بدأت حكومة نجلاء بودن بتنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي بغية الحصول على قرض بقيمة 1.9 مليار دولار من صندوق النقد الدولي الذي أعطى في تشرين الأول أكتوبر الماضي موافقة مبدئية لمنح تونس هذا القرض، حيث أن الرئيس قيس سعيد وقف في وجه تلك الإصلاحات وقال إنه لن يوافق على كل ما من شأنه أن يخفض دعم الغذاء والطاقة مخافة أن يؤدي إلى اضطرابات وتوترات اجتماعية حادة. فانهارت المحادثات بين الصندوق والحكومة التونسية ولم تستأنف منذ ذلك التاريخ، ولكن مع أن الحكومة التونسية تدعم المنتجات الأساسية، إلا أن الأسواق المحلية سجلت في الأشهر القليلة الماضية نقصا في المواد الاستهلاكية الأساسية مثل المحروقات والخبز والقهوة والسكر والأرز. والسبب يكمن طبعا في إصرار الموردين على دفع مستحقاتهم مسبقا، وهو الطلب الذي يصعب تنفيذه بسبب الأزمة المالية الحادة في البلاد وتوقف القرض من النقد الدولي. وبالنظر إلى عجز الدولة التونسية عن ضخ أي استثمار جديد، لذا فإن تونس تعيش حالة من الركود الاقتصادي، مسجلة نسبة نمو ضعيف لا تزيد عن 2%، وأن معظم السبب يعود إلى تفرد الرئيس قيس سعيد بقراراته بشأن اقتصاد البلاد. كما وتأتي أزمة التزود بالخبز لتضاف حقيقة إلى كل الأزمات الاقتصادية والمالية والسياسية في هذا البلد المتراكمة، لتكشف عن مأزق كان يتخبط فيه رئيس البلاد وكذلك حكومته. بالنتيجة فإنه بعد عامين من الإجراءات الاستثنائية للرئيس قيس سعيد، نشاهد أن الوضع السياسي في تونس اليوم لا يزال في أفق مسدود، لأن الوضع الاقتصادي والمالي يسير من سيء إلى أسوأ، ناهيك عن الوضع الاجتماعي الذي يخشى كل من التونسيين تفجره في حالة أصبح نصف عدد التونسيين عاجزين عن اقتناء رغيف خبز في الأسواق حتى وإن توفروا على دينارات في جيوبهم. تحية طيبة لكم من جديد مستمعينا الكرام في صدى المغرب العربي. تونس، أزمة حاكم أم حكومة؟ محور حديثنا في هذا اللقاء. ولمزيد من التفاصيل تنضم إلينا عبر الهاتف من لبنان الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا دكتورة سهام عزوز. دكتورة سهام، السلام عليكم ورحمة الله.
تحية لكم أخ مصطفى وتحية لكل الإخوة العاملين في
معسكر. حياكم الله، شكرا لانضمامك إلينا دكتورة سهام في هذا البرنامج. حقيقة عندما نتابع مسألة إقالة نجلاء بودن رئيسة الوزراء في تونس، ما هو السبب الحقيقي وراء هذه الإقالة دكتورة سهام؟ هل كما يقول البعض هي أصبحت كبش فداء للأزمات الموجودة؟
الحقيقة يعني منذ فترة كنا نتحدث عن إنجازات الحكومة خاصة في مسألة إدارة الأزمة بعد قرار الرئيس في 23 تموز 2021. كنا نقول دائما أن هذه الحكومة في الحقيقة لم ترقى إلى مستوى يجعلها قادرة على إيجاد الحلول، خاصة فيما يتعلق بالملفات الدقيقة والملفات الحساسة، سواء كان الملف الاقتصادي في بعض مناكب الملف الاقتصادي أو في مسألة إعلان الرئيس. نتذكر جميعا إعلان الرئيس الحرب على الفساد و يعني إعادة هيكلة أو إعادة تركيب البيت الداخلي في مجلس القضاء، وإعادة التركيب أيضا داخل الإدارة بشكل عام، الإدارة التنفيذية. كنا جميعا يعني نتمنى في تلك المرحلة أن تكون هذه الحكومة بعد تشكيلتها الأولية أن تكون قادرة على حقيقة على تخطي الأزمة. بالتأكيد كان الكل يأمل أن تكون هذه الحكومة بالمستوى المطلوب، خاصة أنها حكومة تكنوقراط، يعني كل كوادرها هم على الأقل شكليا هم ليس لهم انتماءات سياسية، هم خارج إطار الأحزاب، هم الخيار الذي عول عليه الرئيس في تلك المرحلة. ولكن للأسف الشديد يعني فشلت هذه الحكومة حقيقة. نحن الآن نتحدث عن مرحلة تقليل لأشغالها لمدة سنتين، فشلت الحقيقة على إيجاد حلول سريعة للأزمة أو على سعة تغطية بعض الثغرات إن صح التعبير فيما يتعلق بالملف الأمني، بملف القضاء، بملف إدارة مسألة التجارة الداخلية أو ممارسة السياسة التمويلية فيما يتعلق بالمواد الغذائية وغيرها وضبط الأسعار وإلى آخره. كل هذا في الحقيقة أثر على الشعب التونسي بشكل مباشر، وبالتالي حتى الشعب رأينا أن الجمهور المتابع لأعمال الحكومة كان دائما ما يتذمر وينتقد فشل بعض الوزارات وفشل رئيسة الحكومة في الحقيقة في إدارة هذه الأزمة. طبعا بالتأكيد أن في التوقيت التوقيت كان حساس جدا، هناك ضغوط تمارس على الرئيس بشكل كبير جدا، سواء كان على المستوى الداخلي أو على المستوى الإقليمي أو حتى على المستوى الدولي. الرئيس هو في حاجة في الحقيقة لأن يجدد أجندته بشخصيات جديدة، بشخصيات من خارج الصندوق السياسي لمحاولة إيجاد حقيقة فرصة لحل الإشكاليات وإعطاء على الأقل دفع الأمل جديدة في المشهد السياسي. إلى حد الآن طبعا بالتأكيد أن المعارضة في كل الأحوال هي تعتبر ذلك كما قلت منذ قليل، يعني تعتبر أن الأستاذة بوذن هي كبش بداء، ولكن في الحقيقة ليس كذلك. يعني هي كانت مسؤولة في موقعها، كانت تتحمل مسؤولية إدارة الحكومة، اختيار الوزراء، مشاركة الرئيس في اختيار الوزراء، اختيار المستشارين. هناك الكثير للأسف في حكومتها بعض الوزراء الذين لم يكونوا بمستوى المسؤولية، حتى في البعض منهم من ربما الآن سيحال إن لم يحصل ذلك فعليا سيحال حتى على القضاء بسبب تورطه أو تغطيته على بعض ملفات الفساد في وزارته. وبالتالي هذه الأزمة هي أزمة عميقة، ولذلك في اعتقادي أن هذه الخطوة ربما هي قفزة للأمام، محاولة من الرئيس لاستيعاب التعقيدات، ومحاولة منه أيضا لإعطاء دفع جديد لهذه الحكومة، لأنه في النهاية هو في حاجة لحكومة تهتم أكثر أو تركز أكثر على الأزمة الاقتصادية، وربما هذا ما يفسر اختياره لرئاسة الحكومة لشخصية اقتصادية كان طبعا يشغل مناصب كخبير مالي واقتصادي في العديد من المؤسسات المالية بما فيهم آخرهم كان يشغل منصب نائب محافظ البنك المركزي. وربما هذا الاختيار، ولو أنه نسمع الآن كثير من الانتقادات أو بالمقلب الآخر بعض التحفظ بشكل أو بآخر على إمكانية هذا هذه الشخصية على تخطي الأزمة
الفعلية. طيب قد كنا ونتابع يعني في مجريات عمل نجلاء بودن حقيقة فيما يخص بخطواتها وحكومتها للحصول على القرض من صندوق النقد الدولي، ورأينا مقابل ذلك حقيقة وقوف الرئيس قيس سعيد إزاء هذه الخطوات. لماذا قام قيس سعيد بتوقيف خطوات الحكومة؟
طبعا بالتأكيد أن الشروط التي فرضها صندوق النقد الدولي كانت شروط صعبة جدا وشروط مشرفة، ورئيس قيس سعيد في هذه المسألة هو واقعي جدا ويعرف أن تونس في الوضع الذي هي فيه الآن، ارتفاع المديونية، انهيار الاقتصاد، انتشار الفساد يعني بشكل كبير جدا في كل المؤسسات، المشاكل على المستوى السياسي، عدم قدرته على تشكيل كتلة حقيقية سياسية قادرة حقيقة على أن تكون دفعا حقيقيا سواء كان في البرلمان أو في الحكومة، كل هذه الأسباب وغيرها ربما جعلته في مرحلة من المراحل يدرك تماما أن شروط صندوق النقد الدولي هي شروط تعجيزية. يعني في النهاية بلد بانهيار اقتصادي وبوضع مالي صعب جدا وبانهيار سياسي ومشاكل سياسية وتعقيدات، كيف يمكن له أن يطبق شروط النقد الدولي التي تكبره بقروض لن يستطيع بأي شكل من الأشكال أن يسدد ولو يعني القليل منها؟ يعني ليس هناك موارد، ليس هناك اقتصاد يعني نشط، حتى على مستوى الموارد كالفسفات أو قطاع السياحة هي تقريبا شبه منهارة. هناك مشاكل على مستوى المؤسسات، هناك فساد إلى آخره. نحن نعرف دائما أن المؤسسات المالية الدولية عندما تتدخل في ظروف دولة، عندما تكون دولة تعيش فشل على كل المستويات، تتدخل هذه المؤسسات المالية الدولية للأسف لتفعيل انهيارها بشكل أسرع. يعني هذه المؤسسات المالية هي لا تمنح هدايا ولا هبات، هي تضع شروط، هذه الشروط ستكبد النظام السياسي، ستفرض شروط على قيس سعيد ربما حتى في مسألة التطبيع، في مسألة التعامل مع الكيان، في مسألة العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية، في مسألة الموقف الرسمي من المقاومة، من القضية الفلسطينية، من الكثير والكثير من القضايا. وبالتالي هو يدرك تماما أن هذه الشروط بكل تفاصيلها تونس غير قابلة في الوقت الحالي على تحملها واستيعابها، والشعب لن يقبل بذلك. الشعب أيضا غير قادر على تحمل أعباء يعني دفع ضرائب جديدة، غلاء المعيشة، كل هذه التفاصيل التي ستنجر رفع الدعم عن المواد الأساسية، كل هذه الأمور بالتأكيد أنه يرى نفسه كرجل سياسة وكرجل دولة، هو سيصبح يعني المكثر عصا بعد ذلك.
نعم.
وسيتحمل هو المسؤولية، وربما يحمله الشعب مسؤولية باقي الانهيار. وبالتالي ربما الحكومة كان لها موقف آخر.
نعم.
ودن كانت ترى بأن الانصياع إلى شروط صندوق النقد الدولي على الأقل في جزء منها، هذا سيسهل بعد ذلك التعامل ومحاولة الخروج من الأزمة. طبعا تضارب الآراء وتضارب المواقف وعدم قناعة الرئيس ربما بهذه بمواقف بودن ربما هي التي أيضا كانت سببا من أسباب عدم حالة النفور وعدم تقبل استمرارية هذه الحكومة بالظروف التي كانت فيها.
اسمح لي دكتورة سيام أن أتوقف عند هذا الفاصل، أعود إن شاء الله لأكمل ما تبقى من حديث معك في هذا البرنامج.
صدى المغرب العربي، برنامج سياسي تحليلي استقرائي يسلط الأضواء على تطورات دول المغرب العربي، ويتناول بالدراسة والتحليل أهم تطورات ومستجدات هذه المنطقة عبر شبكة من المحللين والمفكرين والأكاديميين، كما يشخص البرنامج طبيعة الوضع السياسي في هذه المنطقة الحيوية من العالم، ويعكس دور ومستقبل شعوب المنطقة في مناهضة القوى المعادية والعودة إلى الهوية. صدى المغرب العربي.
نعم، تحية طيبة لكم من جديد مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعتنا ولقائنا صدى المغرب العربي. تونس، أزمة حاكم أم حكومة، محورنا في هذا البرنامج. وبالعودة إلى ضيفتنا دكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا من لبنان. دكتورة سهام، يعني بالتالي من المسؤول عن أزمة الخبز حقيقة في تونس؟ أهي الحكومة أم هو الرئيس قيس سعيد أم المخابز؟ يعني أو كما يرى الرئيس قيس سعيد وهو يلوم الاحتكاريين في ندرة المواد الأساسية،
الحكومة هي المسؤول الأول، لأن هذه القرارات الإدارة وقرارات إدارة السوق الداخلية هذه قرارات الحكومة وليس قرارات الرئيس. يعني بالتأكيد أن الحكومة تتحمل مسؤولية بالدرجة الأولى، وخاصة وزير التجارة ووزيرة المالية. يعني هناك في الحقيقة لا أريد أن أقول طواطئ، ولكن سوء إدارة وعدم قدرة على تحمل المسؤولية بقدر الكافي تجاه أزمة كأزمة الطحين أو أزمة الخبز، خاصة وأننا ندرك تماما أن هذه الأزمة ليست أزمة جديدة. يعني منذ تقريبا أكثر من سنة وهذا له علاقة بتأثيرات خارجية، له علاقة بظروف الحرب في أوكرانيا، له علاقة بالعديد والعديد من المسببات بما فيها نقص العملة الصعبة في البنك المركزي، عدم القدرة على الاستيراد من البنوك لجلب المواد الأساسية التي تستفيد منها المطاعم وتستفيد منها أصحاب يعني محلات المخابز وإلى آخره. هذا كله هو عمل الحكومة، وفي اعتقادي أن فشل الحكومة أولا في مواجهة المحتكرين وفي محاسبة كل الجهات سواء كانت جهات رسمية أو غير رسمية التي تغطي على المحتكرين، لأن هؤلاء لا يتحركون في السوق بعشوائية، هم طبعا يتحركون تحت غطاء وثقب سياسي، هناك أحزاب تدعمهم، هناك شخصيات نافذة في البلد تدعمهم.
نعم.
وبالتالي هذه الأزمة في ربما في شكلها هي أزمة مفتعلة، ولكن هي من الداخل هي دليل على أن البلد الآن حقيقة في حاجة إلى سياسة حازمة تجاه كل من يلعب بالأمن الغذائي ومن يلعب بالأمن الاجتماعي ومن يلعب بأمن الحدود ومن يحاول أن يستغل حالة الفراغ السياسي، غياب الأحزاب، غياب المراقبة الفعلية، عدم قدرة البرلمان على تفعيل حقيقة دوره كمؤسسة تشريعية
مشرفة
تحمل الجزء الموازن للسلطة، هذه كلها أسباب في الحقيقة في اعتقادي الحكومة تتحمل المسؤولية الأولى في إطار القرارات وعدم القدرة على المحاسبة وتحميل المسؤوليات ومواجهة المحتكرين الذين يعبثون بالسوق الآن.
نعم.
وبالمقابل أيضا البرلمان أيضا هو غائب تماما عن كل قرارات الرئيس، يعني وهذه في الحقيقة نقطة استفهام، هل أن هذا البرلمان الذي يعني عول عليه الرئيس بانتخابات سابقة بأوانها وبقانون انتخاب، رأينا الجدل الواسع الذي حصل حول هذا القانون ونراه الآن عاجز عن إيجاد الحلول، عاجز عن إصدار القوانين ومشاريع القوانين التي ستلزم الحكومة بالتأكيد بالعمل الجدي أكثر وبالمواجهة لكل العقبات والمشاكل والتعقيدات بشكل أفضل وبشكل أكثر شفافية. يعني هذا هو للأسف الشديد الذي أوصل الحال إلى ما هو عليه الآن.
نعم. طيب ويعني هل يقوى الرئيس قيس سعيد على البقاء في حال تفاقمت الأزمات المحيطة بتونس؟ كيف تنظرين الأمر رئيس الوزراء القادم الجديد؟ هل لديه خطوات سحرية لإنقاذ التدهور المعيشي في البلاد؟
طبعا بالتأكيد أن هذه الشخصية رئيس الوزراء الجديد لم يكن لديه طبعا حلول يعني خارقة للعادة، يعني هو سيحاول بقدر الإمكان إدارة الزوايا، سيحاول أن يضع يده خاصة على الملف الاقتصادي، لأنه يعني بالتأكيد هو يدرك ويفهم جانب كبير من هذا الملف، وهو بحكم أنه شخصية مقبولة عند الغرب على الأقل بشكل كبير عند فرنسا، ربما سيكون له دور مكوكي في إطار الحل بعض الثغرات وبعض العراقيل الدبلوماسية بين فرنسا وبين الرئيس قيس سعيد، ولكن في اعتقادي أن على قيس سعيد الآن مسؤولية أكبر وضغوط أكثر بحكم أن الأزمة الآن هي أزمة مستمرة ليست أزمة جديدة، وبالتالي كل هذه الفترة إلى أن تحدد الانتخابات الرئاسية المقبلة في اعتقادي أنه سيكون أمام مسؤولية كبيرة، مسؤولية تاريخية، هذا سيزيد من الضغوط عليه، ضغوط داخلية وضغوط إقليمية وضغوط دولية كما قلنا. طبعا الولايات المتحدة الأمريكية هي أكثر من يستخدم أداة الضغط الكبرى فيما يتعلق بصندوق النقد الدولي وفيما يتعلق بتفعيل تحريك بعض الأحزاب داخليا وبعض الجمعيات الـNGOs في مواضيع وملفات أخرى لمحاولة البلبلة ومحاولة بث الفوضى ومحاولة شوي يعني عرق يعني تعكير المشهد السياسي، ولكن أيضا هناك غياب للمعارضة، ليس هناك معارضة حقيقية الآن تقف حقيقة بوجه الرئيس أو على الأقل بالحد الأدنى تحاول أن تقدم حلول، ولهذا أنا كنت دائما أقول أن هذه المعارضة هي معارضة كرتونية، هم فقط بعض الشخصيات الذين همهم الأساسي هو كرسي الرئاسة. وبالتأكيد أن كل المساعي الآن أمام صبر قيس سعيد وتمسكه بقراراته، هم إلى حد الآن فشلوا في تحقيق، يعني بالرغم من اعتمادهم على الدعم الخارجي وعلى يعني الإعلام والبروباغندا بالإعلام وإلى آخره، إلى حد الآن لم ينجحوا في تحقيق هذه الحصار كما هم يدعون، يعني أن الرئيس محاصر وأنه لا يحكم وأن من يحكم هم ميليشيا من الشخصيات الموجودة في قصر الرئاسي، وأن قرار البلد هو في يد الأمن وليس في يد الجيش، وأن هناك صراع الآن صراع النفوذ ما بين المؤسسة العسكرية والمؤسسة الأمنية. طبعا هذه الأخبار كلها فيها محاولة في الحقيقة لإرباك المشهد ول يعني نوع من بث الخوف وبث الضعف. باعتقادي أن الأزمة بالرغم من أنها صعبة ومن أنها معقدة، ولكن إن كان هناك حقيقة جدية وشفافية في محاولة إيجاد الحلول للحد الأزمة، باعتقادي أنه هو قادر على حل الأزمة. ذهب إلى إيطاليا وشارك في مؤتمر الملف المتعلق بالمهاجرين الغير شرعيين. أنا في الحقيقة من الناس الذين علقوا على زيارته عندما رأيت رد فعل بقية الدول الأوروبية والبرلمان الأوروبي الذي كان رافض لهذا الاتفاق، واعتبر أن اتفاق التسعير مع مسؤولة المفوضية الأوروبية ورئيس الوزراء إيطاليا هي اتفاقية غير شرعية. قلت أن رئيس التسعير قد كتب ونجح في إقناع الجانب الأوروبي بأن تونس لا يمكن أن تكون سكان طرادة ولا يمكن أن تكون أرض التجارب بالنسبة للأوروبيين، خاصة فيما يتعلق بالضغوط والتهديدات التي وجهت إلى حكومته وإليه هو شخصيا فيما يتعلق بمسألة الأفارقة وإلى آخره. وفي اعتقادي أنه نجح في هذه التجربة وهو قادر في الحقيقة على تحقيق بعض المكاسب، والآن تحدث بصراحة مع الأوروبيين وطلب منهم قرضا ماليا مقابل أن تعمل مؤسسات على الحدود لمنع المهاجرين من الوصول إلى أوروبا، يعني بما معناه أننا لسنا عبيدا عندكم، ولكن إذا كنتم تريدون حقيقة أن نحمي بحركم وبحرنا المشترك وأن نحمي حدودكم فعليكم أن تتعاونوا وتتحملوا المسؤولية في ذلك على الأقل بمساعدة تونس، لأن تونس ليس لديها الإمكانيات.
نعم. أحسنتم. نعم.
باعتقادي أن بالمقابل الأزمة ستكون طويلة. ولكن
شكرا.
نحن نتابع عمل رئيس الحكومة ونرى ما يمكن أن يحصل في الأيام المقبلة.
شكرا جزيلا الدكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا من لبنان، توقفت معنا في هذا اللقاء، بارك الله بك دكتورة، شكرا جزيلا. حياكم الله. اسمحوا لي مستمعين الكرام توقف مع هذه المشاركة للأخ الفاضل صبحي عبد الحميد من الأردن، استمعوا إليها وبعدها نودعكم إن شاء الله.
تحية لكم جميعا. أزمة الحكم في تونس ناتجة عن أولا التدخل الخارجي ضد هذا البلد، ثانيا كثرة المتآمرين في الداخل، وثالثا والأخير وهو الأهم أن الرئيس التونسي لما اتخذ موقفا ذو اتجاهات وطنية بالاتحاد مع المعسكر الشرقي ودول محور المقاومة، وعلى ذلك ستبقى تونس في اضطرابات دائمة. وشكرا لك أستاذ مصطفى.
حياك الله يا صبحي وبارك الله بك على إبداء الرأي والمشاركة معنا في هذا البرنامج. قد وصلنا إلى نهاية لقائنا مستمعينا الأكارم، أشكر لكم حسن المتابعة وطيب الإصغاء، وحتى لقاء قادم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.